الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا السؤال؟ ما الفرق بين الصنابحي التابعي والصنابحي الصحابي؟ التابعي من اليمن، ها؟ نزل الشام ويروي عن أبي بكر الصديق، ولا يروي عنه قيس، وذاك يعني نسبة إلى بلد، وهذا الصحابي كوفي ويروي عنه قيس بن أبي خالد، وكلاهما يقال له الصنابحي. منهم من يقول هذا يقال له الصنابح، بل يقال له الصنابحي بن العاصر ويقال له الصنابح. كلاهما قد ثبت عنه هذا النسبة، ثبت فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند صهيب بن سنان رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت. قال: فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به، ولكن الموت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمات في ثلاث سبعون ألفا. قال: فقال: فأنا أقول الآن: اللهم بك أحاول، وبك أصول، وبك أقاتل. وقال: حدثنا عفان من كتابه قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فطنتم لي؟ قال قائل: نعم. قال: فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أو كلمة شبيهة بهذه. شك سليمان. قال: فأوحى الله إليه أن اختر لقومك بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. قال: فاستشار قومه في ذلك، فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك، فخر لنا. قال: فقام إلى صلاته. قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. قال: فصلى. قال: أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. قال: فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم سبعون ألفا، فهمس الذي ترون أني أقول اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث سواء بهذا الكلام كله وبهذا الإسناد، ولم يقل فيه كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا ثابت بنحو حديث وكيع المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى همس شيئا ولا يخبرنا به. قال أفطنتم لي؟ قالوا نعم. قال ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهم؟ قال سليمان كلمة شبيهة بهذه، فقيل له اختر لقومك بين إحدى ثلاث، بين أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك فخر لنا. فقال في صلاته وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقال أما عدو من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط عليهم ثلاثة أيام فمات 70,000. فالذي ترون أني أقول ربي بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عثمان الثقفي، وقد قال أبو حاتم إنه ثقة كما في تهذيب التهذيب. الحديث رواه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن المغيرة به، وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة فقال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة صهيب بن سنان بن مالك بن جندل بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن زيد بن زيد مناه بن النمر بن قاسط النمري أبو يحيى، ليس روميا، صهيب الرومي، أمه من بني مالك بن عمرو بن تميم، وهو الرومي قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيرا، ليس أنه ما هو عربي فهو من العرب، لكن سبي عند الروم فقيل له الرومي. ونشأ صهيب بالروم فصار ألكا، ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التميمي فأعتقه، ويقال بل هرب من الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان ممن أسلم في دار الأرقم. ونقل البغوي أنه كان أحمر شديد الصهوبة، تشوبها حمرة، كان كثير شعر الرأس، يخضب بالحنة، وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله، وهاجر إلى المدينة مع علي بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة. فقدما في نصف ربيع الأول وشهد بدرا والمشاهد بعدها. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ويقال إنه لما هاجر تبعه نفر من المشركين فسئل فقال: يا معشر قريش، إني من أرماكم ولا تصلوا إلي حتى أرميكم بكل سهم معي. يعني وهو مشهور بالرمي، وهذا ثابت عنه. ثم أضربكم بسيفي، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه. فرضوا فعاهدهم ودلهم فرجعوا فأخذوا ماله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، أنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. وروى ذلك ابن سعد وابن أبي خيثمة من طريق حماد عن علي بن زيد، وهو ابن جدعان ضعيف، عن سعيد بن المسيب في سبب نزول الآية. ورواه ابن سعد أيضا من وجه آخر عن أبي عثمان النهدي، ورواه الكلبي في تفسير عن أبي صالح بن عباس، وله طريق أخرى. وعند الطبراني من حديث أم هانئ ومن حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السباك أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وسليمان سابق الفرس. لكن يحتاج ننظر في سنده لأن فيه نظر هذا. وروى ابن عيينة في تفسيره وابن سعد من طريق منصور عن مجاهد أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم، وثبت أنهم أن الذين أظهروا إسلامه في صحيح المسند. إنما أردنا بيان أنه ليس روميا أصليا، هو عربي، إنما سبه الروم فقيل الرومي، وإلا فهو عربي. هو ليس من المكثرين وليس من المفاريد، له جملة أحاديث، أما الإكثار فليس من المكثرين. هذا ما يتعلق بصهيب رضي الله عنه، والسند إليه فيها من هذه الطرق يدور على ثابت. رواه عنه حماد بن سلمة، وهو أثبت الناس في ثابت على الإطلاق. فهذا السند وكيع، قال عن حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، سند صحيح. وتابعه عفان عن سليمان بن المغيرة، فتابع حمادا سليمان بن المغيرة عن ثابت أيضا. وعبد الرحمن من أئمة الشام، وكان في الشام انحراف على آل البيت، وفي الكوفة انحراف على غير آل البيت من الصحابة مثل معاوية وكذا. كانوا يلزمون بعض الخطباء أو الخطباء أن يسبوا عليا في الخطبة في الشام، فلم يستجز ذلك، فقال في خطبته فيما ذكروا في ترجمته: إن أمير المؤمنين أمر بلعن علي بن أبي طالب، فلعنوه لعنه الله. وهو يعني أنه أخف الضررين، هو لا يلعن علي، أنه لا يلعن عليا لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه ومبشر بالجنة، ولم يلعن الأمير، وإنما قال لعنوه لعنه الله يعني الأمير. قال راوي القصة: فما فهم حمر أهل الشام، يعني ظنوا أنه لعن عليا وإنما لعن الأمير. عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه أيام حنين. ومناسبة ذكر حنين هذه الضعيفة أنا سابق العرب إلى آخره، صهيب سابق الروم إلى الجنة وبلال إلى آخره، قلنا فيه نظر أي في الضعيفة، قال ضعيف. ورواه الطبراني وإسناده حسن، قلت ليس كذلك، يعني الهيثمي يقول إسناده حسن، تعقبه الألباني قال ليس كذلك لوجهين، الأول ما عرفت من غفلة عطية، يعني في عطية العوفي، عطية بن بقية الوليد، حاصل الحديث الضعيفة برقم 2953. مناسبة هذه القصة في يوم حنين إذ أن الناس كانوا فيها كثير، فحصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه أنهم فروا. قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ما أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم الله أن بعض الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أعجبوا بالكثرة، فمعهم من الأنصار ومعهم من المسلمين الجدد، لأن حنين بعد هي غزوة إلى هوازن، والمعركة حصلت في حنين في ذلك الموضع، لأن حنين كانت بعد الفتح، فخرج معهم من مسلمة الفتح أناس كثير، قال الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هوازن كانوا رماه مشهورين، كانوا مشهورين بالرمي، فكمنوا لهم قبل أن يصلوا إلى هوازن ورشقوهم بالنبل، ففر كثير من الصحابة، وبقي عدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل العباس يناديهم يا أصحاب الشجرة، يعني يناديهم في يذكرهم ببيعة الشجرة أنهم بايعوا على الموت، فرجعوا وتجالدوا مع المشركين. لكن بعد أن حصل النصر، بعد أن رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى وقال شاهت الوجوه وما وفر المشركين، فبعد ذلك حصل النصر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين ثبتوا، وعلى الذين فروا أيضا بعد هذا الفرار، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك لمن يشاء الله غفور رحيم. تاب الله على الذين فروا، من شاء الله عز وجل وعذب المشركين، وحصل سبي كثير، وحصلت غنائم كثيرة، حتى صارت يقال بدر وحنين، فهي نظير بدر في العظم، وفي كذلك ما حصل من نصر الإسلام فيها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يحرك شفتيه قبل ذلك، وجاءت في هذه الرواية أن ذلك كان في الفجر يهمس بهذا الهمس في صلاته، ومحمول أنهم رأوه في الفجر وأنه في أكثر من صلاة، سواء في الفجر إنما رأوه في كذا، وإنما كان النبي يكرر هذا الدعاء وهذا الهمس. ثم قال أفطنتم لي، حين فطنوا له سألهم عن ذلك، قال قائل نعم، فأخبرهم أن هذا الهمس وهذا الدعاء ما يدل أنه كان إذا تكلم أسمعهم وأخبرهم، لأنه كلامه فيه أسوة، فربما أسمعهم بعض الأدعية وربما أسمعهم بعض الأذكار للتأسي. هذا الهمس لم يسمعهم إياه، فلما أراد إخبارهم وقد فطنوا له أخبرهم بما يقول. قال: إن نبيا كان في من كان قبلكم، لم يحدد أنه من أنبياء بني إسرائيل أو قبل ذلك، لكن الحروب بين الأنبياء وأممهم كانت في بني إسرائيل أكثر. الأمم الماضية والأنبياء الماضون إذا ردوا دعوة نبيهم هلكوا، تأتيهم الآيات فلم يستجيبوا فيهلكون. حصل ذلك لقوم نوح بالغرق، وحصل ذلك لقوم صالح أيضا ثمود، هلكوا ما استجابوا فهلكوا، وقوم لوط لم يستجيبوا فهلكوا، وهكذا. ولم يحصل بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه حرب، وهكذا. يعني قوم هود، عاد قوم هود هلكوا بريح صرصر عاتية. إنما بعد ذلك كان يعني كانت الحروب في بني إسرائيل أكثر، هكذا رأينا بعضهم يذكر. فعلى هذا سيكون هذا بعد الأمم الماضين الذين ما كانت فيهم حروب من بني إسرائيل أو نحوهم ممن كانت في أزمنتهم حروب بين الأنبياء وأنصارهم وبين المشركين. إن نبيا كان في من كان قبلكم، أعجبته أمته، وإعجابه بهم أنه قال: من يكافئ هؤلاء؟ من يروم هؤلاء أن يريدهم بشر ويقف أمامهم؟ وهذه سنة الله في خلقه. إذا كان نبيا من الأنبياء أعجبته أمته، فأراد الله سبحانه أن لا يعجب. هذه سنة الله، هذا درس عظيم للمسلمين، أن من أعجب بشيء ربما عوقب فيه وابتلي به، حتى لا يزاحم حبه حب الله عز وجل، حبه لا يزاحم حب الله. وسواء في ذلك الجيش، فكم ترى من الدول يعجب هذا الملك أو هذا المسؤول بجيشه، فلا أدري إلا وقد فل ذلك الجيش وليس له أثر، وربما رجعوا ضدا له، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يعاقب الله به. وكان صدام في العهد القريب، صدام رئيس العراق، كان يهدد دول كبيرة كبيرة وعنده جيش مدرب كبير وعنده قوة ضخمة وعنده شجاعة، ولما لم تكن له يكن له تعلق بالله سبحانه وتعالى، لم تكن له صلة وثيقة بربه، وكان راكنا على القوة، أما الرافضة فقد أهانهم. بعد ذلك حتى العقيدة عقيدة فاسدة، عنده عقيدة فاسدة بعثية هو وجيشه، واختلاط بين الرجال والنساء، وعدم استقامة، ولم يغني عنه شيئا، لا نفع لا العباس ولا الحسين. كان عنده بعض الصواريخ يسميها العباس، وبعض الصواريخ يسميها الحسين، وبعض كذا، وشامخ بأنفه، فما نفع ذلك، والله عبرة. وإذا به يشنق في بيته أو في داره في بلاده، ما حولها أحد، وذهب ذلك الملك كله، وقبله أيضا في الدول العباسية، وقبله كذلك أيضا دول كثيرة. يحصل إعجاب بالمال فيحصل بعد ذلك الفقر المدقع، الفقر المدقع من أمم كثيرة، ما إن تراه يعني المال بين يديه ويعبث به، وربما جعله السلط به على المسلمين وما إلى ذلك حتى يسلبه الله عنه ويسلط عليه أعداءه فيأخذون ما بيديه. على مستوى الفرد، والله لو أعجبت بولد من أولادك واشتد حبك له ربما بشيء من ذا ربما عوقبت فيه، يرجع عاقل لك أو تبتلى فيه أو بزوجة. على مستوى الفرد، أو تعجب بمالك أو بكذا، لا أدري إلا وقد سلبك الله هذه النعمة. احذر أن يزاحم حب الله وعظمة الله في قلبك شيء، إنك تعذب بذلك الذي حصل هذه المعصية في قلبك من هذا الجانب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا خلق من خلق الله، أنعم الله عليك بهذا الجيش، بطلاب، أنعم الله عليك بولد، أنعم الله عليك بزوجة، بجاه، بمال، بمنصب، بشيء لتعبده، لتستكين له، لتعلم أن لله عليك حقا فيهم وفيك، في هذا الشيء وفيك. أما أن تفضلها وتقدمه وتقدم محبته وتعجب بها، هذا سبب الانحراف. هذا نبي من الأنبياء معصوم، ومع ذلك اطلع الله على شيء من ذلك فحصل هذا العقاب. وإنما كان ما حصل منه أنه يرى أنهم سينصرون، أعجبه قوم لا من باب الإعجاب ولكن من باب أنه رأى أنهم ما يهزمون، ما سيهزمون كثيرون. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الذي يزعم أن النصر بالقوة والكثرة والجاه والمال والمنصب والتدريب وما غيره فاشل، مخطئ التصور والعقيدة، مخطئ التصور والعقيدة. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فلا ولد ينفع ولا جاه ينفع ولا مال ينفع ولا منصب ينفع والله إذا خذلت، إذا لم يكن الله عز وجل معك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. خيره الله بين، أوحى الله إليه أن خير قومك بين إحدى ثلاث، وكلها شديدة. تسليط الأعداء مصيره إلى هلكة، والشماتة والإذلال، وهذا أشد. نسأل الله السلامة من شماتة الأعداء، نعوذ بالله. ويستبيحهم وينتهك أعراضهم، ألمه أشد هذا. والجوع مصيره الموت والتعذيب، والموت العاجل أهون. يعني بدل التطويل بموت مع تعذيب جوع يسلطه الله، أو كذلك التطويل بإهانة الأعداء للإنسان له في نفسه وفي أهله وفي أماله وكذا، ومصيره الموت أو الأسر أو استذلال واستضعاف. الموت أيسر وأشرف. فلهذا استخار الله، وهذا يدل على أن هذه العبادة عبادة الاستخارة أنها من سنن الأنبياء الماضين، وأنها أيضا تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، اعتماد عليه وعلى الله، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلما أخبرهم نعم ما صنعوا، أنت نبينا اختر لنا، ما قالوا نختار كذا أو نختار كذا. وهذا يدل على حسن يعني رأيهم، وعلى حسن استجابتهم لنبيهم ومحبتهم له وإجلالهم له، وأنهم صلحاء. أنهم صلحة ما هم كفار فجار، لا قوم نبي. ومما يدل على توفيقهم أنهم رجعوا أمورهم إلى نبيهم بعد الله عز وجل اختر لنا. فقام إلى صلاته، أي قام صلى، دعا لأنه كلمة اخترنا هذه يدل أنها صلاة الاستخارة، اختر لنا. فصلى ودع الله عز وجل، هل هي على هذه الكيفية التي في هذه الشريعة استخارة أو على غيرها؟ الله أعلم، حاصل أنها صلاة استخارة. فصلى ودع الله عز وجل واختار لهم أخف الأضرار الثلاثة، أخف ما سبق من الموت، فمات منهم في وقت قصير في ثلاثة أيام، ثلاثة ليال جاء، ثلاثة ليال جاء، ثلاثة أيام محمول على ثلاثة أيام بلياليها، في ثلاث أي ثلاث ليال، في ثلاث يعني ثلاث ليال، ثلاثة أيام بلياليها 70,000، يعني في اليوم بمعدل يموت في اليوم الواحد اليوم والليلة أكثر من 22، يعني 23,000 اليوم والليلة، أكثر من 23,000 فرد أمم. لم يذكر سبب موتهم بماذا، الطاعون أو بغيره، خلاص هكذا ماتوا، يميتهم الله بما شاء حتى ولو بالريح، حتى ولو كذلك بمغص في البطن أو أي شيء ماتوا، يميتهم الله بما شاء، وهو الذي يحيي ويميت، بما سلطه عليهم يميتهم. قد سلط الله على يأجوج ومأجوج النغف في ليلة واحدة، أصبحوا فرسا كلهم، أمة لا يدان لأحد بقتالهم، لأحد بقتالهم، أمة لا يدان، لا يعني أمة كثيرة هائلة ولا أحد يستطيع يقف أمامه. سلط الله عليهم النغف، دودة تكون في الأنف وفي الحلق، دودة صغيرة، ماتوا كلهم كموت نفس واحدة، ما أصبحوا إلا فرسا. ما الذي افترسهم؟ دودة، حتى امتلأت البلاد بنتنهم وجيفهم، وكان بدعوة من نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وبعض الصالحين، أصاب الله هؤلاء الأمة المفسدة بدعوة من الله استجابها الله. ثم أيضا حصل لهم أذى شديد من ريحهم ونتنهم، فدعا عيسى ومن معه بدعوة أخرى أن يفرج الله عنهم من هذه الروائح، وهذا يعني ما يستطيع أحد يعيش على وجه الأرض منهم. فأرسل الله عليهم طيورا كأسنم كالبخت، كأعناق البخت، الله أعلم من أين أتت هذه الطيور، أهي النسور الكبار الضخام هذه أو غيرها، طيور أخذتهم حتى ألقتهم حيث شاء الله. ثم أنزل الله المطر فغسل الأرض حتى صارت كالزلقة، وأمر الأرض أن تخرج بركاتها. هذه سنن الله في خلقه. وجاءت الآثار الصحاح أن الطيور الأبابيل خرجت من البحر، ما يدرون من أين خرجت تلك الطيور على أبرهة والنصارى أولئك، ويأتي الطير معه ثلاث قذائف، قذيفة من قاره وقذيفة بثنتين في يعني ماذا فيها رجليه، والقذيفة يرمي بها مثل حبة الحنبص ذكر المفسرون، هذه القذائف يعني ما هي كبار، طير صغير، أبابيل مجتمعة أي متكاثرة تحوم عليهم فوقهم بتلك الحجارة الصغيرة، يخزقه من رأسه يخرج من دبره، هذه رصاصة حارق خارق. فإذا بهم فرسا موت كلهم. إنما هذه نماذج على أن الله إذا أراد عقاب أمة أو فرد عاقبه، يعجل له العقوبة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يركن إلى شيء غير ربه، أن يثق بشيء غير الله سبحانه وتعالى، ويعمل بالأسباب، يعني تدبير البيت، تدبير الأهل، تدبير الولد، تدبير الجيش كذلك، لكن كل الأمر لله سبحانه وتعالى، ويفعل الله ما يشاء. وأن الهزيمة تسليط، سلط عليهم عدوا، إذا سلط الله العدو انهزم حتى ولو يقوم نبي، الهزيمة بسبب التسليط، والنصر أيضا تسليط للمؤمنين على الكافرين، من سلطه الله انتصر. وقد يبتلى المؤمن بعدوه عدو الله، المؤمن قد يبتلى بعدو الله وعدو المؤمنين لتأديب المؤمن، تأديبه، يأدبه بمرض، يأدب المؤمن بعدوه، يأدبه بشيء، يأدبه ربه. ومن سعادته أن يبتلى في الدنيا حتى إذا لقي الله ليس عليه ذنب، ومن شقاوته أن تجتمع عليه كلها في الآخرة جميع معاصيه. وفيه أهمية الصلاة، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى صلاتهم، هذا هدي الأنبياء، كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وسائر ما يفزع فيه أرحنا يا بلال بها. وكان ومما يعيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كهذا الحديث إذا فزعوا إلى صلاتهم حزبه أمر صلى، فهذا هذا وذاك يتعاضدان. وفيه أن الأعداء ما من خير إلا وله أعداء، هكذا ابتلى الله العباد، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى الأنبياء لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدو من مجرمين، هذا النبي له أعداء، لو اختار أن يسلط عليه أعداء لأهلك جيشه وقومه، لأهلك جيشه وقومه أعداء الأعداء. وفيها أن الموت راحة من كثير من الفتن، لهذا هذا النبي اختار لقومه الموت ولا يحصل الفتن، وكذلك أيضا الجوع وغير ذلك، كثير من الأضرار راحة من ذلك كله. وفيه أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها تفاديا لما حصل لذلك النبي، وخوفا من أن يحصل لأمته مع تلك الكثرة بعد الفتح ما حصل لذلك النبي، فكان يقول اللهم يا ربي، وهذه كلمة يا ربي بعد كلمة اللهم في نادرة في الأحاديث، إلا في مثل هذا الحديث الصحيح، وإلا اللهم أو يا رب بغير أن تجتمع هذه وهذه، لكن هذا دليل على اجتماع كلمة اللهم وكلمة يا ربي. اللهم يا ربي بك أقاتل وبك أصاول، صاول بين الناس صال عليه، ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني تفويض لله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الكلمة، اللهم يا ربي بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا حول لي ولا قوة ولا لأحد منا، الحول والقوة لك وحدك، هذا تفويض. وهذا يدل على أن هذا الكلمة من أسباب النصر أمام الأعداء، التفويض لله سبحانه بمثل هذا من أسباب النصر، كنز من كنوز الجنة، بل إنها من أسباب الفرج، إذا اهتم الإنسان واغتم أكثر منها معناها أنه فوض أمره إلى الله، فيأتي الله بالفرج من فقر، من عدو، من مرض، من عدو، من كذلك، وإذا أكثر من مثل ذلك يجد خيرا، لأنها لا حول ولا قوة إلا بالله، تتضمن الاستعانة بشتى معانيها، استعانة بالله سبحانه وتعالى. لا هنا بارك الله فيكم.